السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم بحضور مثل هذه المجالس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأحب أن أذكركم جميعا بنية الاهتداء، أن يطلب الإنسان مما يسمع أن يهتدي لأحسن ما فيه، وأن يوفقه الله تبارك وتعالى للعمل به. والله سبحانه وتعالى ذكر صفة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني كل من جاء مجلسه ينوي الاهتداء به، فالله سبحانه وتعالى هداه به وأعانه على التقوى، يعني العمل بما تعلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم والهداية والتقوى. أحب أن يكون لقائي معكم لقاء عمليا تطبيقيا. أبدأ هذا اللقاء، وأنا حاولت أن أقسمه لكم حتى لا يتشعب الكلام، أن الله تبارك وتعالى بيّن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وهذا السبيل منه علم ومنه عمل، فيه تدبير وفيه سعي. الله سبحانه وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالله سبحانه وتعالى علمنا ما الذي يفكر فيه المجرمون، وما الذي يخططون له ويدبرون، وما الذي يسعون إليه، وهذا كثير في القرآن. والله سبحانه وتعالى كذلك بيّن سبيل المؤمنين، بيّن ما الذي ينبغي أن يشغل بال المؤمن، وما الذي ينبغي أن يخطط له المؤمن، وما الذي ينبغي أن يسعى إليه ويطلبه ويتحرك له. من أخص الأمور التي ذكرها الله تبارك وتعالى عن المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص في بيان صفة من آمن من أهل الكتاب، وأثنى الله تبارك وتعالى عليهم به. الآيات طويلة، أجتزئ يعني أقف منها على موضع الشاهد. ذكر لهم صفات كثيرة من أول قوله: ولقد وصلنا لهم القول. قال في صفة هؤلاء: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا ما يذكر هذا المعنى عن المؤمن: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. كذلك مثلا: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، تمام، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. إذن المؤمن له عمل وله سعي وله كدح، هذا أمر مهم جدا، كما أن الكافر له سعي وله عمل وله كدح. والله سبحانه وتعالى قال: إن سعيكم لشتى. فأول ما أحب هنا أن أنبه عليه: ما الذي تطلبه؟ ما الذي تفكر فيه؟ ما الذي يشغل بالك؟ ما الذي تخطط له؟ كيف يمضي يومك؟ ما الذي تسعى إليه؟ هذه فكرة مهمة جدا، إن المؤمن ينبغي أن يأخذ هذه الأمور كلها عن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلمك ما هي الأمور التي تستحق أن تشغل بالك، ما هي الأمور التي يجب أن تتعلمها. مثلا: اعلموا أن الله شديد العقاب، ألم يعلم بأن الله يرى، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فالله سبحانه وتعالى يأمرك بصنف من العلوم، ويأمرك كذلك بالذي تشتغل به، كما قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يبقى هذه فكرة مهمة، أنت كمؤمن لك أعمالك التي تليق بك. لذلك في هذه الآية: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، واللغو هنا مختلف فيه، هل هو الأذى يعني أنه يؤذيهم من كفر فيؤذي من آمن، أو اللغو هو الباطل أو المنكر، هو اسم جامع لكل ما لا ينفع. فالله سبحانه وتعالى مما أثنى به على المؤمنين أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. لماذا أعرضوا عنه؟ لأن اللغو لا يليق بهم، ولأنهم أيضا مشغولون بالحق، فمن كان مشغولا بالحق ليس عنده وقت للغو أو الباطل، تمام. فلذلك قالوا إيه، شوف الآية كيف جاءت: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. إذن هم يميزون اللغو من الحق، دي فكرة مهمة جدا. كثير من الناس يمكن أن يخوض في أمر ويحسبه حقا وهو ليس حقا، ويتعب فيه ويبذل ويجتهد ويظن أنه يقف على ثغر وهو ليس ثغرا. فيبقى هذه مهم جدا أن تكون مميزا، وهذا من معنى ولتستبين سبيل المجرمين حتى تظهر هذه السبيل. إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يبقى أول صفة الإعراض. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا التي تليق بنا، لنا أعمالنا التي نرضاها لأنفسنا، لنا أعمالنا التي نشتغل بها ولكم أعمالكم التي تليق بكم. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم قد يكون معناها أننا لن نجاريكم في أعمالكم ولن تسمعوا منا ما تفعلون، يعني لن نتخلق بأخلاقكم. وهذا مهم جدا في صفة المؤمن، إن هو لا يلزمه المجرم أو الكافر أو المفسد أن يتخلق بأخلاقه. المؤمن له صبغة، صبغة الله تبارك وتعالى علم وعمل، يعني صبغة في التصورات وفي التصرفات. فالله سبحانه وتعالى قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فهذه أول فكرة، إنك أنت تعلم أن المؤمن له عمل والمفسد له عمل، لذلك ربنا قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإن كان قالها موسى عليه السلام لكن الله سبحانه وتعالى أقرها، ولا يهدي كيد الخائنين. فالمجرم له عمل والكافر له عمل والمؤمن له عمل. فأول شيء لابد أن تعرف ما هو عمل المؤمن أو الأعمال اللائقة به. الفكرة الأساسية في هذه المحاضرة أن كل الحاضرين يعلمون كثيرا من سبل الخير، ويعلمون كثيرا من البرامج العلمية والكتب المفيدة والمحاضرات النافعة وطرق الخير ومجالات الإصلاح، لكن الحركة والتصرف والعمل أقل بكثير من دائرة العلم. فهذا السؤال، كيف يمكن أن تتحول إرادتي ومعرفتي للعمل، أن يبرمج هذا في الواقع؟ يعني كيف أعيش ما أطلب؟ وهذا يفرق يا شباب بين العلم أو التصور والسعي والصدق. فأنا أرى أن الله سبحانه وتعالى في وصفه للمؤمن بالصدق إنما يريد به أن المؤمن يتحرك لما يؤمن به، هذا هو الصدق، هذا هو السعي. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، كل شيء له سعيه. فلذلك الإرادة تصدق وتكذب. الإنسان قد يدعي أنه مريد وهو لا يتحرك، لا يصدق عمله قوله. والله سبحانه وتعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكنن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالكذب هنا ادعاء أنك تطلب شيء وأنت لا تعمل به. لذلك ربنا وصف المؤمنين في المقابل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن الإرادة تصدق وتكذب، والصدق في الإرادة درجات أيضا. ممكن إنسان يكون عنده نوع من الصدق. فالسؤال هنا، لماذا يعني نعلم كثيرا من الخير والهدى ونعلم من الأمور التي هي لها منازل عليا في الإسلام ولا نتحرك لها بنفس القوة؟ كثير من الشباب يكتفي بمجرد أنه منبهر بهذا المشروع، معجب بالبرنامج، أنه يفرح بوجود مثل هذه البرامج، لكن هو لا يعيشها، لا يطبقها، لا يعمل بها. يعرف كثيرا من الكتب النافعة ولم يفتحها ولم يقرأها. فلماذا نعرف كثيرا ولا نعمل؟ ولماذا ننقطع عما نعمل؟ ولماذا ننتقل من عمل قبل أن نتمه؟ ولماذا لا نصمد في العمل إلى نهايته وإنجازه؟ هذا هو الذي ينبغي أن يشغلك. يبقى مجرد علمك بالخير ليس محركا للعمل به. لذلك أحب أن نقف مع هذا الحديث العظيم في رأيي هو من أخص أحاديث النجاح. ربيعة بن كعب الأسلمي لما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل، يعني هل لك حاجة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. فسأل عن أمر شريف. يبقى لاحظ الأمر الذي يشغله ويفكر فيه ويطلبه أمر عال. كيف عرف قيمة هذا الأمر؟ من الوحي، لأن القرآن لا يعلمك فقط كيف تتحرك، وإنما يعلمك ما الذي ينبغي أن تتحرك له أصلا. فحينما يذكر لك الله تبارك وتعالى عن الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لماذا؟ الله الذي خلق الدنيا علمك كيف تنظر إليها حتى لا تغتر بها، وفي نفس الآية علمك ما الذي ينبغي أن تطلبه وتسعى إليه، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فكل من كان تصوره مأخوذا عن الله، وعليكم السلام ورحمة وبركاته، وسعيه بناء على ما أمر الله أن نسعى فيه هو المهتدي. يبقى إذن صبغة الله ليست هي مجرد العلم بالحق، وإنما الحركة لهذا الحق. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لماذا؟ كيف يفعل بهذا النور؟ يمشي به في الناس. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الكتاب ليكون نورا وهداية فقط، وإنما لتتحرك وتمشي به في الناس حتى يظهر أثره على أعمالك. لذلك سمي القرآن والفطرة بالصبغة. الصبغة يعني تظهر عليك. إذا رأك إنسان يقول نعم هذا مسلم، هذه صفة المسلم، يبقى أنت لابد أن تنتبه إلى هذا، أن تأخذ علمك وعملك وحركتك عن الله تبارك وتعالى. فهذا الصحابي الكريم ما الذي شغل باله وما الذي سأله؟ أعلى ما أمر الله به أن تطلب الفردوس وأن تكون بصحبة النبيين والصديقين والشهداء. فلذلك قال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا إلى الآن هو المطلب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، هل لك مطلب آخر؟ فماذا قال؟ قال لا، هو ذاك. هذا معنى آخر في النجاح أو الهدف، الثبوت على الهدف، أن تكون عالما بيقين ما تطلب حتى تصبر عليه. ممكن إنسان يطلب شيئا فإذا أصيب ببلوى أو مشكلة يترك هذا الطريق، لا، يكون مذبذبا مترددا، كما قال الله عن مرضى القلوب والمنافقين في ريبهم يترددون، عنده تردد ليس عنده يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو غير ذلك، قال لا هو ذاك. ركز بقى في هذا في هذه الخلاصة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك. فكل من كان له مطالب لابد أن يعلم الطريق الموصل إلى هذا المطلب، ولابد أن يعلم أن هذا المطلب له سعي وحركة. واحد يقول أنا سمعت محاضرة جميلة جدا لكن لم تحركني. طب ما هي المحاضرة ليس فيها عفريت أو جن يطلع يخليك تتحرك، لازم أنت اللي تتحرك، صحيح؟ فلذلك أنت بطل هذه القصة. من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا عنك. الرجل أنت قلت له أنا أريد أن أذهب إلى محافظة بورسعيد مثلا، يقول لك الطريق من هنا. من الذي سيسلك الطريق ومن الذي يمشي؟ أنت. فلذلك ربنا قرن مع الإرادة السعي، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هذا الحديث يفيدنا أولا أن نختار المطالب، ثانيا أن نعرف السبيل إلى المطلب. لأنه قال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ما السبل المعينة عليها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بيّن له الطريق وبيّن له أنه لابد أن يعمل ويسعى. فهذا أول ما ينبغي أن يشغل تفكيرك، أن تطلب معالي الأمور. ومعالي الأمور لا تعلم من غير القرآن، وكل ما اشتغل به الأنبياء هو أعلى ما يشتغل به إنسان في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء لخير العلم وخير العمل. فكل ما كل عمل يعمله الأنبياء لابد أن ترصده في القرآن. يعني وأنت تقرأ القرآن من أول ما يأتي اسم نبي من الأنبياء، شوف كيف يفعل حينما تنزل به مصيبة. هذا هو الهدى عند المصيبة، ما الذي يطلبه؟ ما الذي يحرص عليه؟ ما الذي يتخلق به؟ كيف هو مع أهله، مع قومه، مع ولده، مع زوجه؟ هذا النموذج الأعلى لعبادة الله. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد من علم هديه وتقال له وأراد أن يخرج عنه اشتد غضبه. لماذا اشتد غضبه؟ أن تظن أن هدي غير الأنبياء أكمل، أو أنه يمكنك أن ترضي الله بغير هديهم. فلذلك قال: أما أنا فأقوم وأنام. ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، فوالله لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن إحنا الآن نتكلم في مرحلة الإيه؟ الذي يشغل بالي وأفكر فيه وأطلبه. كيف أعلمه؟ مما كان عليه الأنبياء، هم المصطفون الأخيار. فكلما ذكر الله نبيا من الأنبياء وذكر له عملا، لا بد أن أكتب هذا العمل، تمام؟ كل الله سبحانه وتعالى ذكر أنبياء متنوعين في كتابه، وذكر أعمالا متنوعة، وإن كان يجمعها أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأعلى العمل هو ما كان عليه الأنبياء، وأصح العلم ما كان عليه الأنبياء الكرام رضي الله عنهم. يبقى هذا أول شيء. طيب الأسس أو السبل المؤدية لإنتاج هذا العمل، أغلب الموجودين أو كثير منهم يريد أن يكون مصلحا، على الأقل يريد أن يصلح نفسه وأهل بيته وولده، فيريد أن يكون له نصيب في الإصلاح والدعوة إلى الله. فالأمر الثاني في المطلب الشريف أن تعلم فضله وقيمته. كثير من الناس يترك الطريق الذي يعني هو عليه من الخير لضعف يقينه بقيمته، يقول لا جدوى منه، ما الفائدة منه؟ كلما كان العبد عالما بقيمة وفضل ما يطلب يصبر عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما يذكر عملا صالحا يذكر أجره وثوابه وفضله، والله سبحانه وتعالى كذلك يذكر كذلك: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فانقلبوا بنعمة من الله. فالعلم بفضل ما تطلب مصبر على هذا الطريق، تمام؟ من أخص الأمور أيضا فيما تطلب أن تعرف الوسائل والسبل التي تؤدي إليه. فالإنسان قد يطلب غاية وهو لا يعرف سبلها، لا يعرف الطرق المؤدية إليها، تمام؟ فهذا لا يحسن تصوره. هو في الاختصار يا شباب الموضوع كله تصور وتصرف، إن أنا يكون عندي علم بالطريق وعندي سعي وإرادة لإكمال هذا الطريق، تمام؟ يأتي هنا الكلام عن المعوقات. لماذا كثير منا يختار أهدافا عالية ويعرف فضلها ويعرف قيمتها والبيئة مهيئة لها وهو أهل للقيام بها، لكنه مع ذلك لا يبدأ، أو ينتقل من عمل إلى عمل، أو لا يصبر على العمل إلى نهايته، أو لم يطور نفسه في العمل؟ هذا سؤال مهم. من ضمن أو من أوائل المعوقات أنه يطلب الكمال في الأدوات قبل أن يبدأ. إنسان يريد أن يتعلم القرآن، يعلق بدايته على أن يلتقي بشيخ كبير معه إسناد عالي، أو ينتظر صحبة أو في حاجة. طيب يعني يربط شروعه في العمل على شروط خارجة عنه. هذا العمل، هذا الأمر يجعله يماطل ويسوف. لماذا؟ لأنه يعلق الشروع أو البداية في العمل على شروط خارجة عنه. وهذا في رأيي من أخص ما يعانيه كثير من الشباب في هذه الأمة، إن هو يعلم كثيرا من الخير لكنه يربطه بأسباب خارجة عنه يعلل بها قعوده عن العمل. من ضمن أيضا الأسباب، وهذا إن هو يريد أن يدخل في كل الأعمال المتاحة. يعني عنده 10 برامج مثلا، برنامج أفاق، برنامج أكاديمية الحديث، هذا يعني يشتت جهده في برامج ولا يتقن واحدا منها. وابن تيمية له قاعدة جميلة جدا، يعني ليس من اجتمع همه على أمر واحد كمن تشتت همه على أكثر من أمر. يبقى من تفرغ إلى شيء أتقنه. دي من القواعد المهمة، إن أنا أجمع قلبي على الهدف. شوف في الحديث قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. يبقى أنا عندي مطلب، هذا المطلب أكيف نفسي وأجمع له قلبي وعزمي وإرادتي وإمكاناتي في هذا الطريق. إنما الذي يشتت نفسه، وده شباب يجعلك تفرق بين دائرة الاهتمام ودائرة التأثير. أنا مهتم بكل أمر للمسلمين ولله الحمد، لكن ما الذي يمكنني، ما هي الدائرة التي يمكنني أن أؤثر فيها؟ لا شك ليست كل هذه الدوائر، وأحيانا الإنسان يصاب بالغم والهم والإحباط بسبب هذا الأمر. يظن أنه يجب عليه أن يدخل في كل هذه المشاريع الإصلاحية وأنه يتحمل كل هذه المشكلات، فهذا يجعله يتوتر واضح يا شباب؟ أيضا من ضمن المشكلات الكبيرة جدا التي تواجه الشباب التي تفصل بين علمه وعمله، أنه عنده أهداف وعنده برامج ولا يعمل لها، أنه يطلب الكمال في البداية. وأنا في رأيي هذا من أهم أسباب عجز الثقة. يعني الثقة قد يعجز، يعني ممكن يتركن جنب الحيط كده، هو اللي بيركن نفسه، هو اللي بيعطل قدراته. من ضمن هذه الأسباب أنه يريد أن يبدأ بداية كاملة تامة. فالبداية الكاملة التامة هذه لها شروط كثيرة غير متوفرة. لا، في قاعدة عندنا يا شباب، من عمل بالمتاح أعانه الله تبارك وتعالى وفتح له أبواب الهدى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذا في الأصل. وإذا يعني عندما يعملون بما أمروا به وكلفوا وهم مستطيعون له، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. باب الخير لا بد أن يفتح إلى باب آخر. كثير من الشباب إلى الآن يسأل عن العلم من خارجه، عن الخطط، عن البرامج، عن الأبواب، عن الأنشطة، عن الكتب، عن النسخ، عن العلماء، عن الدورات، لم يسأل سؤال في صلب العلم. يريد يقول أنا أريد أن أعرف خطة شاملة تأخذني من المهد إلى اللحد، عايز أبدأ على نظيف. يعني عندنا مثل في مصر، تظبيط الشغل أهم من الشغل، ولكن مش معناه أن أنا هفضل أظبط الشغل لازم أشتغل، صح ولا لا؟ فواحد لا، هو عايز يعيش عمره كله بيظبط الشغل. طب ابدأ بقى، انت قلت انا عايز احسن نسخة لكتاب منهاج السنة، اهي عايزك تقول لي افضل طريقة لاتقان الكتاب، اتفضل. عايزك تديني طريقة للمذاكرة، اتفضل الطريقة والتانية والتالتة. اذاكر بالليل ولا الصبح؟ ذاكر الصبح. بس انا بنام الصبح. طب ذاكر بالليل. لا اصل بالليل، فاهم؟ انا عندي قناعة شباب، من اكثر الاسئلة يقل عمله. عندي يقين في هذا من تجربة طويلة استمرت 20 عاما مع الشباب. من يكثر الاسئلة ويدخل في التفاصيل، هذا اما بيختلق الاعذار او يضيع الوقت. يعني هو بيخترع اشياء تعطله، وهذا من معنى التسويف والمماطلة، ان هو يختلق اشياء ليهرب بها. من ضمن الأسباب المهمة شباب، أو الذي يعينك، أنك أنت تعود نفسك تحمل المسؤولية وليس الهروب من المسؤولية. في شاب أعرفه متقن للقرآن، ولكنه دائما لم يعود نفسه على اقتحام العقبات، دائما خائف، يخاف أنه يغلط، يخاف أنه هو يتحمل المسؤولية، فأراد أن يتقن القرآن في المراجعة يعني. فأنا أخبرته أنه هو يلزم نفسه بالصلاة بالناس قياما في رمضان القادم ده بعد 6 أشهر. والله يا شباب، مجرد انه هو رفع سماعة الهاتف واخبر الناس انا امامكم في الصلاة في رمضان، هذا قبل 6 أشهر. شوف، مجرد انه وضع هذا الهدف كقبلة له، ما الذي حصل؟ والله تغيرت كل حياته. لم يبقى عنده وقت لا للعب ولا للتسلية ولا إضاعة الوقت، خلاص صار عنده شيء يطلبه، تحرك وقته وعمله، صار يراجع القرآن ويسمع لمن هو بجواره في الحافلة أو صديقه في العمل، يسمع لزوجته. مجرد يا شباب أن لك مطلبا، هذا هو. هل الحياة إلا مجموعة مطالب؟ يبقى الإنسان حيا ما طلبها؟ هي الحياة كلها مطالب، تنتقل من مرحلة تدخل في غيرها. إنما الإنسان الذي ليس له مطالب كيف يعيش؟ فلذلك أنا في رأيي أن الشباب لا بد أن يتعلموا تحمل المسؤولية وليس الهروب من المسؤولية. دائما أنت تفكر والله نريد الأمة محتاجة كذا، بس غيري هو اللي يقوم بها، أما حاجة مش أنا. لا، كثير من الناس تستخرج قدراته إذا ضغط نفسه وألزم نفسه. من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هو بطبعه يعطي ما عنده. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. في صنف تستخرج قدراته تحت الضغط والإلزام. فأنت واحد من اثنين، تمام؟ زي ما كان في شخص بيسأل واحد بيقول له لو في أرنب بيتدلع، أفضل ولا سحلفة ماشية بجدية؟ قال له انا اصلا سحلفة بتتدلع، يعني خربان من كل حاجة. يعني ممكن ارنب سريع بطبعه بس بيتدلع، وفي سلحفاة جادة، فالجد يجبر النقص اللي عنده. قال له لا، ده انا سلحفة بتتدلع كمان يعني. فكثير من الناس يا شباب عنده قدرات وكفاءات كبيرة جدا، اوسع مما يتخيل، لكنه لم يجرب نفسه. يبقى أنت لابد أن تكون ذا عزم وإرادة. لازم لا يكن عملك مجرد رغبة. الرغبة تعطيك شرارة لكنها لا تبقي العزم مشتعلا. الإرادة والعزم والتصميم. من أخص الأمور أيضا أنك أنت تحسن اختيار العمل المناسب. يعجبني جدا قول الإمام مالك لعبد الله العمري العابد لما بعث للإمام مالك يحمله على العزلة والانفراد. يرى أن الإمام مالك يعني يهتم بطلب العلم والتعليم والتدريس ويقصر في العبادة، لأن هؤلاء كان عندهم تصور ناقص عن العبادة، اختزلوا العبادة في قيام الليل والصلاة والزكاة. لا، العبادة كل عمل صالح، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأعمال كثيرة، شعب الإيمان شعب ومراتب. فهؤلاء يتصورون أن طلب العلم ليس عبادة، تمام، وأن الدعوة والأمر بالمعروف ليس عبادة، فاختزلوا مفهوم العبادة في العبادات الفردية، الصلاة والذكر والصيام. ممكن الواحد منهم كان يفضل يسبح 1000 تسبيحة وجاره لا يصلي ولا يفكر، يرى أن الدعوة إلى الله تعطل ورده، واضح. وهذه من المفاهيم اللي كانت موجودة عند كثير من المتعبدين، وقاومها أئمة العلم مثل الشعبي وابن سيرين، وفي الطبقات المتأخرة كذلك سفيان بن عيينة وغير هؤلاء الكرام. فهذا الرجل يقول للإمام مالك يعني يحضه على العزلة والانفراد، يعني انت طلب العلم والدعوة مشغول بهم، لا انفرد واهتم بالإيه؟ بالعبادات. قال الإمام مالك، ركز في هذه القاعدة، قال له: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. ثم ذكر أصناف الأعمال، فرب رجل فتح له في الصيام لم يفتح له في الصلاة، يقصد النوافل وليس الفرائض، تكلم عن النوافل، وآخر فتح له في الجهاد. قال: وأنا قد فتح لي في طلب العلم، ركز شوف، وأرجو أن ما أنا به أو أن ما أنا عليه من خير ليس بدون أو ليس أقل مما أنت عليه من الخير، وأرجو أن يكون كلانا على خير. احنا لو قعدنا نستخرج الفوائد من جواب الإمام مالك، وهذا يبين لك الفرق بين العابد والعالم العابد. الإمام مالك كان عالما، كلما كان الإنسان فقيها عن الله كان أكثر خبرة باختيار الأعمال المناسبة له. أولا لم يحقر هذا الرجل ولم يرد نصيحته ولم يستخف به، بل أثنى عليه بما عليه من العمل وعلمه وفقهه كما فعل قبله سلمان مع أبي الدرداء. والله هذا الحديث عظيم جدا لكل طالب علم، لأنه مثال كيف تكون يعني بعلمك رحيما ونافعا لإخوانك. ذهب إلى بيته يتفقده ويرى كيف يعبد الله وكيف يعيش مع أهلي، علم أن نقصا ما في أبي الدرداء موجود، فعاش معه يوما ليوجهه ويفقهه ويعلمه، ثم بينه أن التقوى هي العلم بالحقوق والسعي في أدائها إلى آخر الحديث: إن لربك عليك حقا. فالإمام مالك أول ما ذكر: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. هذا يدل على أن كل عبد مؤمن لابد أن يكون له من القربات ما يناسبه. طبعا نحن نتكلم عن النوافل وليس عن الفرائض. يبقى أنت كمؤمن لابد أن تكون عالما بشعب الإيمان، ثانيا مراتب هذه الشعب، ثالثا تختار من هذه الشعب ما يناسبك. ما أنت يمكن أن تختار من هذه الشعب أمرا لا تقدر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم دل أصحابه على ذلك كما قال لأبي ذر: إنك ضعيف. عليكم السلام وبركاته. أبو ذر رجل أمين وطلب أمرا فيه خير، يريد أن يكون أميرا ويصلح ويعدل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، تمام، لا تأمرن على اثنين. وهذا يدل أن حبك لأخيك ما تحب لنفسك ليس معناه أن تلزمه بنفس الطريق الذي اخترته لنفسك، وإنما تحب له ما يناسبه هو من الخير. وأنا كنت في بداية طلبي لعلوم الحديث كنت أخطئ خطأ كبير، من حبي لهذا العلم كنت أريد أن يتعلم كل الناس هذا العلم، فكنت أجلس مع صديقي تاجر ملوش في قصة الحديث والحاجات دي، أقعد بقى أكلمه عن المحدثين وعن الكتب، ويقول لي: بصراحة مش فاهم أي حاجة، ويعني مش مهتم بالتفاصيل اللي أنت بتحكيها، يا ريت كده وبس. ده أنا خليته يبدأ يقرأ في الكتب. هذا نوع من الخطأ، أني أنا تصورت أني مجرد أن الطريق هذا خير وأنا أحبه، كنت أتصور أني حبي لأخي ما أحب لنفسي أن أختار له نفس ما أشتغل أنا به. لا، أن تحب له مطلق الخير وأن تختار منه ما يناسبه، تمام؟ وهذا الحديث أصل في هذا المعنى. يبقى الإمام مالك شباب أول شيء بيّن إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، يبقى إذن أنت تحتاج أن تعرف العمل الصالح وأن تعرف شعب الإيمان، ثانيا تعرف منازل هذه الشعب، ثالثا تختار أحسنها. أحسنها يعني أنسبها بالنسبة لك، تمام؟ ممكن إنسان عنده صبر على الصيام وإنسان آخر لا يقدر على صيام النوافل ولكنه يكثر من القرآن، واحد تاني عنده صبر على طلب العلم والتعليم، ليس معنى ذلك أنك أنت تترك باقي أبواب العمل الصالح ولكن تضرب فيها بسهم، لأن كل عمل صالح شباب يعود على النفس بمعنى من المعاني. يعني أحيانا الإنسان يتحجج أنه يدعو إلى الله فيقصر في باقي شعب الإيمان، لا يهتم مثلا بقيام الليل ولا بصيام النوافل ولا بالعناية بأبنائه بناء على أنه مشغول بالدعوة إلى الله، لا. فيبقى أنت اختر بابا اجمع عليه قلبك يناسب مواهبك، ومع ذلك حاول أن يكون لك نصيب من كل عمل من الأعمال. طيب، من ضمن الأمور أيضا التي تعطل كثيرا من الشباب هي كثرة الجدال والمراء. كثرة الجدال والمراء، احنا في عندنا يعني زي مجموعة من الصفات، منها التكثر والتكلف وكثرة المراء والجدال والهروب من المسؤولية، مجموعة يعني صفات وجدتها في كثير من الشباب. الجدال معنى ايه؟ في فرق بين المناقشة، ان انا عندي فكرة فاناقش اخي فيها. الجدال معناه ان انا اولا، الجدال ذكر في القرآن في حدود ضيقة، وذكر يعني وجادلهم بالتي هي احسن، يعني ان اضطررت للجدال او المراء فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا او جادلهم بالتي هي احسن. لكن تلاحظ ان الجدال كانه نوع من الامور المنهي عنها، او كان الاصل عدم هذا الجدال. فالجدال في رايي انك انت تستمر، انت بينت حجتك لشخص خلاص وهو بيّن حجته، لا يلزم أن ينتهي هذا المجلس بالإقناع، أن تقتنع أنت بكلامي أو يقتنع هو بكلامك. والله أنا أرى عددا من الشباب في صفحات الفيسبوك ممكن يبقى يوما كاملا يكتبوا تعليقات، لا هو فاهم حاجة ولا اللي بيعلق له فاهم حاجة، وعمين يكتبوا ردود وهكذا ويروح ينام مبسوط. كما قال الحسن البصري لما وجد جماعة من الناس شافهم بعد الفجر عمين يتكلموا في أشياء ولا يعملون أي شيء، لا بيتدرسوا في العلم ولا يقرأوا قرآنا ولا يذكرون الله ولا شيء، بيجدلوا. وبعد شوية بعد ما راح ورجع لقاهم بنفس المجلس، قال هؤلاء، ركز كده، ثقل عليهم العمل وخف عليهم الكلام فتكلموا. كثير من الشباب يكتفي من المشاريع الإصلاحية بالإعجاب والانبهار، تجد يكلمك عن صحيح البخاري يا سلام وهو لم يفتح هذا الكتاب، يكلمك عن برنامج والله في برنامج جميل أو اسمه أكاديمية الحديث أو برنامج اسمه آفاق أو برنامج اسمه كذا منبهر به، أو في شيخ اسمه كذا رائع. فأنت تقول له، يعني قابلت شخصا يقول لي أنا مغرم بالشيخ الألباني رحمه الله، فقلت له الله يفتح عليك، هل قرأت له شيء؟ قال لا أنا مغرم بس، فاهم؟ هي دي فكرة موجودة على فكرة شباب، يكتفي بالشخص الناجح بالانبهار والإعجاب، لا، هذا الشخص الناجح هو وقود ومحرك لك، يقول لك إن من الناس من يعيشون نفس الظروف التي تعيشها ومع ذلك استطاعوا أن ينجحوا، فينبغي أن تقتدي به في ذلك. وأنا كنت أكلم الشباب قبل هذا المجلس، قلت لهم ينبغي يعني إذا كنتم تحبون الشيخ أحمد حبا صادقا ينبغي أن تكملوه وتتمموه وتسددوه وأن تكونوا عونا له. أنا أرى أن خير ما قدمه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. خير ما قدمه هؤلاء لهذا النبي الكريم أن الله أيده بهم وصبره بهم وأعانه بهم. هذه الفكرة حتى اللي يعني أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يبقى لا بد أن تعلم خير. أنا كنت مثلا أحضر مجالس لبعض المشايخ وأرى مثلا بعض بعد ما ينتهي الدرس الطلاب يفضلوا طوابير عشان يسلموا على الشيخ، هذا جيد، لكن كثير منهم والله كان يكتفي بهذا إنه يسلم عليه ويتصور معه، لا هو فاهم الشيخ بيتكلم عن إيه ولا يتحرك بما يسمعه من الشيخ، لا، هذا في رأيي هو المغبون من المجالس. إنما الإنسان المنتفع هو الذي يعلم أن الموعظة لم تقل إلا ليعمل بها. يبقى أفضل إعجاب على المنشور إنك تعمل به، مش إنك تعمله شير وخلاص وتعمل عليه علامة كده، لا. فاهم؟ كتير من الناس بينشر كلام جميل جدا ويعمل له إعجاب أو ينشره ويروح يروح ينام، يحصل له يعني يقول أنا خلصت اللي علي. لا، المنشور النافع هو الذي يعمل به. واضح يا شباب؟ يبقى لا بد أن تتحول هذه المشاريع من قلبك وتفكيرك تترجم إلى أعمال نافعة. أنا أحب هنا أن أتكلم عن أكثر من صفة تدل يعني تكون مؤشرات لك إنك أنت إنسان ناجح، أو أحاول أنقل لك تجربة أرجو أنها تجربة نافعة. أنا أحب إذا سمعت أي معلومة أو أي عمل أن أكتبه أمامي، لازم أكتبه. لا يمكن أن أنا أستمع إلى فكرة أو عمل أو نصيحة إلا وأكتبها. ليه؟ حتى تبقى حاضرة، لأني أعرف أن هذه الأمور تنسى. أول ما أكتبها أحاول أن أبادر بالعمل بشيء منها حتى تتعود نفسي على العمل. مثلا أنا استمعت إلى موعظة في قيام الليل أو في تلاوة القرآن أو في الدعوة إلى الله أو الأمر المعروف أو النهي عن منكر أو حسن معاملة الأبناء أو الإصلاح أو كتاب نافع من الكتب، أحاول أن أقيد هذه الفائدة وأحاول أن أبادر في العمل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال. المبادرة إلى العمل هي من أخص صفات العزيمة على الرشد، إن أنا أبادر أول ما أستمع أعمل. شوف ربنا قال إيه عن المؤمن: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المؤمن لا يستأذن حتى يقوم بالعمل الصالح، يبادر. إنما يستأذنك، مين اللي بيستأذن ويختلق الأعذار ويبدأ يذكر الشروط والموانع؟ في شخص كل ما يمر تفتح له فرصة يبحث فيها عن مشكلة، نقول له ما رأيك نبدأ درس مثلا في صحيح البخاري؟ خلاص يبدأ الأول يفكر، ليس معنا الكتاب، فنقول لا، هي في نسخة بي دي اف. لا، النسخة البي دي اف دي عايزين نبحث عن الأفضل منها. طيب هي الأفضل منها، ليس عندي لابتوب أصلي. شوفوا يا شباب اعرفها كده، الموفق يستخرج من كل مشكلة فرصة، وغير الموفق يختلق في الفرص مشكلات. دي معروفة، أول ما تفتح له باب من الخير لا يريد أن يدخل فيه، يماطل ويختلق الأعذار. فأنا رأيي إن من أخص الصفات اللي تمتحن نفسك بها، هل المعلومات، حتى لما كنا نقرأ مع بعض في صحيح البخاري مع الشباب قلت لهم نحن لو قيدنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأفعاله، يعني لو لم يكن من قراءتنا أبدا إلا أننا قيدنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام مثلا يتوضأ ويقول الدعاء الفلاني، والله لو لم نخرج منه إلا أننا طبقنا هذا، هذا أعلى شيء. العلم يا شباب يقال ليؤثر عليك، ليحركك، هذا هو معنى العلم. لذلك مثلا في حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كثير من الشباب يبقى يدرس حديث النزول للإمام ابن تيمية الكتاب ويخوض معارك في هذا النزول وفي إثبات هذه الصفة. هذا الحديث أصلا لم يسق لمجرد إثبات أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، هذه مقدمة. لماذا؟ للعمل. إن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأحيانا الإنسان بيتصور أنه هو أخذ الباب أو استفاد من العلم بينما هو ضيع أهم ما في العلم وهو الاستجابة لهذا العلم. يعني إحنا لما نثبت أن الله سبحانه وتعالى يرى، قيمة هذا في الأصل ليس مجرد إثبات أن الله يرى، وإنما أن نتحرك بهذا المعنى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن الإنسان لا يريد أن يراه الله وهو على منكر، يريد أن يراه الله وهو على عمل صالح. لذلك ربنا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا؟ مجرد علم أم لنتحرك بهذا العلم؟ فأنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم في هذا، ولكن أريد أن أذكر يعني كيف ينتقل العمل من مجرد خاطرة إلى ميدان العمل. لا بد أن تعلم فضل العمل، وأن تعلم السبل المتاحة، وأن تتنوع السبل المتاحة للعمل. يعني أنا مثلا لو أدرس علم أصول الفقه، لا بد أن أستعمل وسائل متنوعة كلها تدور في هذا. أقرأ فيه الكتب التأسيسية في أصول الفقه، وأنا في رأيي الكتب التأسيسية في كل علوم الشريعة هي أصل، هي كتب السنن والآثار. كل من طلب التفسير، الفقه، الحديث، المصطلح، التاريخ، السير، أصل هذه الدراسات جميعا هي كتب السنن والآثار. بعدها بقى ضع ما تشاء. يعني أي واحد يريد أن يبدأ في خطة علمية في أي تخصص، حتى في لسان العرب، كثير من الناس الذين يضعون خططا في دراسة اللغة العربية لا يخطر بباله، أنا لم أرى واحدا وضع في دروس العربية قراءة كتب السنن والآثار، وأنا أرى أنها أول وأوجب ما يقرأ في تعلم لسان العرب، موطأ مالك وكتب محمد بن الحسن الشيباني وكتب الشافعي وبعد ذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وإسحاق بن راهوي والبخاري وغير هؤلاء. فيبقى مهم جدا يا شباب أن أنا أعرف السبل وأن تكون السبل متنوعة. أريد منك أن تتصور شخصا يدرس مثلا، خلينا ضربنا مثال على أصول الفقه، يقرأ كتبا في أصول الفقه ويقرأ دراسات معاصرة ويستمع إلى مشايخ متخصصين، تمام، ويلخص الكتب النافعة ويتدارس مع إخواني كل ذلك في أصول الفقه، هل يكون كشخص لا يأخذ من أصول الفقه إلا قراءة كتاب واحد؟ لا، الأمر كلما تعددت سبله وتنوعت كان الإنسان أقوى فيه. أضرب لكم مثالا آخر. تصور إنسان عنده ذنب معين وهو يريد أن يترك هذا الذنب، هو يترك الذنب خوفا من الله فقط، ليس كرجل يترك الذنب حبا لله وشكرا لنعمة الله وخوفا وحياء وخوفا من سيئات الأعمال ورجاء لثواب ترك المعاصي. فكلما تنوعت الأسباب وتعددت كانت أقوى، وكان المرء أقوى فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. خلاصة هذه الجلسة شباب، أنتم يعني من نعول عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أريد أبدا أن يكون حظكم من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من المشاريع مجرد الانبهار أو الفرح أو أنك تنشر هذا الأمر. وأنا أرى مثلا كثيرا من الشباب يقول والله أنا كل الدروس اللي أنت بتعملها أو فلان أو فلان أنشرها وأوزعها، هو أنا بصراحة عمري ما استمعت الدرس فيها. شعوره بأنه هو طبعا هذا باب من أبواب الخير أن الإنسان يدعو وينشر، لكن أنت ماذا تعمل؟ هذا مهم يا شباب، ما عملك؟ كيف يمضي يومك؟ هل يصح أن يكون حظي فقط هو المعلومات؟ هل يصح أن يكون حظي فقط أن أنا عارف أن هذا البرنامج ناجح، ولا يجب أن أتحرك وأعمل؟ من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، لا أريد أن أكثر عليكم أكثر من ذلك.
الله يكرمك يا رب، بارك فيك. هذا الدرس الثالث اليوم؟
لا لا، هو بصراحة أنا مش مشكلتي والله، بس أنا كثيرا ما يعني أحيانا أحب أن أستمع لأن هذا الموضوع عملي وتطبيقي، فأنا أحب أن أنا أعرف الحواجز اللي يعني أنا ساعات بقدر يعني خبرتي مع الشباب بحاول أعرف الأسباب التي تصده عن العمل أو تجعله لا يتم العمل، لكن في الأشياء التطبيقية أحب في الواقع أن أنا أستمع، ربما يكون يعني هو عنده مشكلة أخرى غير اللي أنا ذكرتها.
أكفي. طيب نسمع
انت فضل.
تحب أسئلة ولا
لا عادي لا عادي فضل.
بسم الله.
سؤال شيخنا في قضية يعني هذه كلها فيما ذكرتها وهي حقيقة يعني تلامس الواقع، كل نقطة ذكرتها تلامس الواقع، ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها. لكن السؤال إذا إحنا نريد أن نبني يعني برامج علمية للأبناء أو للطلاب، فمثل ما ذكرتها جميع هذه اللي ذكرتها تخصني أنا شخصيا كطالب، لكن وش الأمور اللي نراعيها عند البرامج للأبناء؟
هذا سؤال مهم. أنت لابد أن تعلم أن إعدادك يعني كل قوة في الإعداد تؤثر في العطاء والأداء. يعني كثير من الناس بيتصور يعني كثير من الشباب أن يكون مثلا عندنا دروس فأنا أقول له أنا عندي دراسة فهو يقول لا، يعني هو متصور طبعا اللي مش مدرك العلم بيتصور ان الشيخ اللي بيعلمه خلاص يعني ايه مدام بيعلمه بيدي الدرس هو لا يعني اكتفى خلاص من العلم. انما في الواقع شاب اللي طلب العلم بجد يعني اللي طلب اي طريق من طرق العلم يقينا يعرف ان ما يعلمه عن هذا العلم بجد يعني لا يقارن بما يجهله، فبالتالي انا اتعلم. فقلت له للطالب هذا انت لو بتفهم كنت تعرف ان كل انا ما اتعلم كل ما هذا يعود عليك انت. وفي ناس شباب تشعر فعلا بالتطور الواضح فيهم، يعني لو انت سمعت له مثلا النهارده ممكن بعد شهر تشعر ان في يعني تفاوت مستوى عالي. لازم تفهم ده، انك انت اذا كنت تطلب مشاريع اصلاحيه قويه ومؤثره لابد ان تعد نفسك لها اصلا. فكل من يريد شيئا ولا يعد له سيكون جزءا من المشكلة فيه. فأنت إذا كنت تطلب لاعتبر أن أنا مثلا عندي يقين بأن كتب السنن والآثار هي القاعدة المشتركة بين كل طلاب العلم، تمام؟ وعندي يقين بأن العالم الذي يبدأ من هذه القاعدة لا بد بإذن الله أن يتقن كل الأبواب التي دخل فيها إذا أخذ بأسبابها، وأن من تجاوز هذه المرحلة لا بد أن يظهر فيه النقص ويكون واضحا جدا، تمام؟ طيب إذن وبعدين خلاص أنا اقتنعت بهذا لا بد أن أتحرك له. طيب يبقى أول طيب أتحرك له يعني لابد أن أشيع هذه الفكرة وأن أنشرها وأن أكون عونا للطلاب على درك هذه الكتب. وبعدين يبقى الغاية التي تطلبها هي المحرك والدافع، بس هي آخر ما ترجوه. يبقى أنت في البداية تعد نفسك أنت، يبقى لازم تصرف وقتك للعناية بهذه الكتب ودراسة هذه الكتب وفقه هذه الكتب وتجهز هذه الكتب للشرح. لكن إذا كنت أنت تريد مشاريع إصلاحية للأبناء والنساء والأطفال والشباب والكبار والصغار والمتأهلين للزواج وحديث العهد بالإسلام وتريد أن ترد الشبهات وأنت لم تتحرك، يبقى أنت لم تفعل شيئا. يبقى لازم يا شباب نفهم أن أنت كمسلم تطلب الخير لا بد أن تعد له. لذلك ربنا قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى هذا يؤكد أن من لم يعد لم يرد. فأي إنسان يزعم أنه يريد شيئا ولا يعد له فهو كذاب، هذا كذب في الإرادة. من أراد أعد. دي خدها مثلا امرأة كانت تقابلني تقول لي يا حسين يا ابني انا نفسي ابني يطلع صلاح الدين، هي سايباه طول النهار في الشارع. قلت لها يطلع صلاح الدين؟ هيصحى الصبح يبقى صلاح الدين يعني فجاه كده؟ يعني انت بتعملي ايه عشان يبقى صلاح الدين؟ فاهم يعني هي ما بتعملش حاجه. في فرق يا شباب بين الانسان يعمل بالمتاح ويرجو، يعني مهم جدا يا شباب انك انت الانسان يرجو مع الله في رايي بامرين، بالاخلاص والسعي. لا يعول على قدر ما يفعل بقدر ما يعول على إخلاصه وسعيه. طب انت ما بتعملش حاجة فبتعول على ايه؟ يعني واحد صاحبي بيقول لي انا هخطب جمعة بالناس ومش عارف هخطب عن ايه. قلت له طب ابدأ بسم الله وحضر كده وربنا يفتح عليك. فهو اصلا لما طلع على المنبر ما عملش حاجة يرجو بها فضل الله. فهموا الفكرة ده يا شباب؟ يعني المؤمن ليس كالكافر، الكافر يخرج من أسبابه توفيق الله، لكن المؤمن في حساباته عون الله وفضل الله وتوفيق الله، لكن في عمل، صح ولا لا؟ فلازم انت يكون عندك بادرة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، صح؟ أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. تشعر ان انت اللي منك البداية. فجواب الأخ الكريم أن كل مشروع إصلاح يعني تريده لا بد أن تعد له من الآن. يعني أنت كنت قبلكم كنت أتكلم مع مجموعة من الشباب من بلد معينة، قلت لهم عرضت لهم عددا من المشاريع، قلت لهم أنتم إذا لم تقوموا بهذه المشاريع التي اقتنعتم بأهميتها من تنتظرون أن يقوم بها؟ مفيش حد، لأن الناس أصلا اللي في دماغها هذه الأمور قليلون. في ناس واحد عايش كده وخلاص مش في دماغه أي شيء، الدنيا تخرب، يشوف مثلا المسلم كفر بالله، يشوف مسلم بيشرب مخدرات، يشوف امرأة مسلمة لابسة من جب، مش في دماغه عادي. إنما في إنسان يحب الله ويحب دينه ويريد نصر الله، هذه الإرادة لابد أن تتحول إلى عمل، وإلا كانت هذه الإرادة مجرد إرادة. يبقى الإرادة لابد أن يكون معها سعي وإعداد. بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيك. ذكرتم من أفضل الأعمال ممكن الشخص يطلب فيها هدي الأنبياء أن يقرب مواقفهم
بحكاها
القرآن.
نعم.
أحيانا الموقف من جلالته يكون يعني مثلا مثلي في قلة علمه يصعب عليه استحضار كامل للهدي.
نعم.
فمثل هذا الحال إيش يرجع له؟ هل هناك تنسيق أو مثلا طريقة مثلا مدارسة أو ختمة معينة؟
نعم، هو ده سؤال آخر. يعني أنا وددت إن إحنا يكون لنا لقاء آخر خاص به، ماذا يعني كيف يمكن أن أهتدي بالقرآن؟ لأن يعني إن الإنسان يعرف تفسير الآية شيء، وإن هو يهتدي بهذه الآية شيء آخر. فمن ضمن الأمور المهمة جدا وأنا أحب شخصيا أن أفعلها، إن أنا أدخل إلى القرآن بمجموعة أسئلة ومجموعة مطالب أستحضرها. من هذه الأمور مثلا الأوامر التي أمر الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجد أن هذه الأوامر كلها أن الله يذكر ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعلمه ويهديه، أرى هذا أعظم ما يمكن أن يشتغل به إنسان في هذه الدنيا أصلا. فأنا كل ما أجي إلى آية من هذه الآيات أكتبها وأحاول أن أفهم ما سبب نزول هذه الآية، واضح؟ وبعد ما يعني أفهم هذا السبب، لأن سبب نزول الآية أصل في فهم الآية، أنظر ما هي الوصية التي احتاجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف الله سبحانه وتعالى كان يعلمه ويذكره بهدي الأنبياء قبله وما مروا به. فمثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب ويتعجب، بل عجبت ويسخرون، يعني في الوقت الذي أنت تتعجب كيف يكفرون بهذا الحق والهدى والإيمان هم يسخرون منك. فالله سبحانه وتعالى علم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك هداه. فأنا كذلك أريد أن أسلك هذا الطريق، يمر بنفسي، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بنفسي حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أو مثلا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، واضح؟ إذا كان النبي يحتاج تثبيتا وتصبيرا وتعليما وهداية فكيف بنا؟ هذه البداية مهمة جدا يا شباب، أن ترى نفسك مخاطبا بهذه الأمور. وأرى والله أن يعني أي شخص يدخل في قراءة القرآن بهذا القصد سيستخرج من هذا القرآن ما يكفيه عن كتب الزهد والرقائق وتزكية النفس. هذا الكتاب شباب يعني أرى أن كثيرا من الشباب لم يعطيه حقه، في كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأستشعر هنا هذا الموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يدخل بعض الصحابة ويدخل بعض التابعين من أهل العلم يتدارس معهم القرآن، وكان في مجلسه الحر بن قيس الفزاري، ويعني استأذن عيينة بن حصن أن يدخل في هذا المجلس، والحديث في البخاري. فدخل عيينة بن حصن وسب عمر رضي الله عنه. فالحر بن قيس شوف هذا المعنى الجليل في الحركة بالقرآن، إنه يمشي به في الناس. والمناسبة أو من كان ميتا فأحييناه من ضمن من قيلت فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الله أحياه بالقرآن وجعل له نورا يمشي به في الناس. هذا هو من أوائل من يدخلون في هذه الآية. فشوف الحر بن قيس بيقول إيه، يعني عمر بن الخطاب هم أن يضرب الرجل أو أن يأخذ به، فقال له يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل. شوف الآية، شوف كيف الآية تجعلك ترجع عن هواك. فقال إيه، قال فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وقافا معناه أن كتاب الله هو مصبوغ به، يعني يتحرك به، يغالب به هواه. فهذا من أخص المنتفعين بالقرآن، إن القرآن يصحح لك مطالبك ويصحح لك حركتك ويخالف هواك. أنت مثلا طالب علم في مجلس مثل هذا، ففلان من إبراهيم مثلا أجاب على الشيخ، الشيخ سأل سؤالا مشكلا فإبراهيم أجاب، فيأتي في نفسك الحسد أو الغيرة أو كره الخير، فتتذكر صفة المؤمن في هذا الأمر وهي أن يحب الخير لأخيه، فيدفع ما في نفسك من الحسد. هذا من أخص ما نزل له القرآن. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. من علامات انتفاع الإنسان بالقرآن أن يكون القرآن مانعا له من التصرف بهواه، هو يهوى شيء والقرآن يحجزه عنه، يريد أن ينظر إلى شيء محرم فيتذكر قول الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فيترك ذلك، فيكون القرآن له سلطان عليه. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مصطح وقع في ما يعني قال الكلام الذي قيل في عائشة رضي الله عنها، وكان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه فمنع عنه النفقة، فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة إلى آخر الآيات في سورة النور. تمام، أول ما سمع الآية ماذا فعل؟ قال بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب. شوف الآية كيف تكون لها سلطان عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أثر القرآن على الأنبياء، شوف حتى زكريا عليه السلام، شوف الوحي لما قالت له مريم إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، على طول هنالك دعا زكريا ربه. تجد أن كل نبي من الأنبياء مجرد أن يستمع إلى الوحي لابد أن يستجيب له، لذلك ربنا قال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فكل من استمع بالوحي وعمل بالوحي فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويهديه. فهذا السؤال الأخ إنه بيقول كيف أهتدي بالقرآن، أكتب كل مشهد يعني أو كل وصية أوصى الله بها الأنبياء أو ذكرها الله عن رجل صالح. الله سبحانه وتعالى ذكر صالحين كثيرين، ذكر مصلحين كثيرين، فيعني هذا في رأيي من أحسن صور التفاعل مع القرآن.